الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 83 من تفسير القول المؤصل، هو 4 من تفسير سورة النساء. فإن كان له أخوة أشقاء أو لأب أو لأم فلأمه السدس. قد كنا أشقاء، الصواب ما تقدم صوابه الأخ الطهر حفظه الله. أو لأب أو لأم فلأمه السدس، يحجبونها حجب نقصان من الثلث إلى السدس، مع أنهم لا يرثون مع وجود الأب فإنه يحجبهم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير لهذه الآية: الأبوان لهما في الميراث أحوال، أحدهما أن يجتمع مع الأولاد فيفرض لكل واحد منهم السدس، فإن لم يكن للميت إلا بنت واحدة فرض لها النصف وللأبوين لكل واحد منهما السدس، وأخذ الأب السدس الآخر بالتعصيب فيجمع له. والحالة هذه بين الفرض والتعصيب. الحالة الثانية أن ينفرد الأبوان بالميراث فيفرض للأم، والحالة هذه الثلث، ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب المحض، ويكون قد أخذ ضعفي ما فرض للأم وهو الثلثان. فلو كان معهما والحال هذه زوج أو زوجة أخذ الزوج النصف والزوج الربع. ثم اختلف العلماء ما تأخذ الأم بعد فرض الزوج والزوجة على 3 أقوال. أحدها أنها تأخذ ثلث الباقي في المسألتين، لأن الباقي كأنه جميع الميراث بالنسبة إليهما، وقد جعل الله لها نصف ما جعل للأب، فتأخذ ثلث الباقي ويأخذ ثلثيه، وهو قول عمر وعثمان وأصح الروايتين عن علي، وبه يقول ابن مسعود وزيد بن ثابت، وقال الفقهاء 7 والأئمة 4 جمهور العلماء رحمهم الله. القول الثاني أنها تأخذ ثلث جميع المال لعموم قول الله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن الآية عم من أن يكون معها أزواج أو زوجة، معها زوج أو زوجة أو لا، وهو قول ابن عباس، وروي عن علي ومعاذ بن جبل نحوه، وبه يقول شريح وداود بن علي الظاهري، واختاره الإمام أبو الحسين محمد بن عبد الله بن اللبان البصري في كتابه الإيجاز في علم الفرائض. وهذا فيه نظر، بل هو ضعيف، لأن ظاهر الآية إنما هو ما إذا استبد بجميع التركة. فأما في هذه الحالة فيأخذ الزوج أو الزوجة الفرض، ويبقى الباقي كأنه جميع التركة، فتأخذ ثلثه كما تقدم. والقول الثالث أنها تأخذ ثلث جميع المال. في مسألة الزوجة فإنها تأخذ الربع وهو 3 من 12، وتأخذ الأم الثلث وهو 4، فيبقى 5 للأب. أما في مسألة الزوج فتأخذ ثلث الباقي لئلا تأخذ أكثر من الأب. لو أخذت ثلث المال فتكون المسألة من 6، للزوج النصف 3، وللأم ثلث ما بقي وهو سهم للأب الباقي بعد ذلك، وسهمان. ويحكى هذا عن محمد بن سيرين رحمه الله، مركب من القولين الأولين، موافق كل منهما في صورة، وهو ضعيف أيضا، الصحيح الأول والله أعلم. والحال الثالث من أحوال الأبوين هو اجتماعهما مع الأخوة، سواء كانوا من الأبوين أو من الأب أو من الأم، فإنهم لا يرثون مع الأب شيئا، ولكنهم مع ذلك يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس، فيفرض لها مع وجودهم السدس. فإن لم يكن وارث سواها وسوى الأب أخذ الأب الباقي، وحكم الأخوة فيما ذكرناه كحكم الأخوة عند الجمهور انتهى. من بعد، أي أن هذه القسمة تكون من بعد وصية يوصي بها الميت، أو دين يكون عليه فيبدأ بإخراج الحقوق من أصل التركة كأجر الدفن والكفن والديون والوصايا. وقدمت الوصية لفظا لضعفها، وأخر الدين لقوته، وإلا فإن من الحقوق المتعلقة بالورثة أجرة الكفن والحفر وقيمة القبر إن كان في بلد يستطيع ذلك، ثم أخراج الدين وتقديمه محل إجماع، ثم الوصية. آباؤكم الأب الصليبة وما على من الأجداد، وأبناؤكم الابن الصليبة وما نزل من أبناء الأبناء، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فلو جعل تقسيم الميراث إلى أنفسكم لربما قدم بعضكم الآباء وربما قدم بعضكم الأبناء على ظن النفع، ولكن حكم الله هو المقدم لأنه أعلم وأحكم. فريضة من الله، أي ما تقدم ذكره فرضه الله، لا يجوز التلاعب والتغيير له. إن الله كان عليما فيما فرض عليكم حكيما، لم يقع منه الجور والظلم والمخالفة. قال البغوي رحمه الله: ثم الورثة على 3 أقسام، ومنهم من يرث بالفرض، ومنهم من يرث بالتعصيب، ومنهم من يرث بهما جميعا. فمن يرث بالنكاح لا يرث إلا بالفرض، ومن يرث بالولاء لا يرث إلا بالتعصيب. أما من يرث بالقرابة فمنهم من يرث بالفرض كالبنات والأخوات والأمهات والجدات وأولاد الأم، ومنهم من يرث بالتعصيب كالبنين والأخوة وبني الأخوة والأعمام وبنيهم، ومنهم من يرث بهما كالأب يرث بالتعصيب إذا لم يكن للميت ولد، فإن كان الميت ابن يرث الأب في الفرض السدس، وإن كان الميت بنت فيرث الأب السدس بالفرض ويأخذ الباقي بعد نصيب البنت بالتعصيب. وكذلك الجد وصاحب التعصيب من يأخذ جميع المال عند الانفراد ويأخذ ما فضل عن أصحاب الفرائض انتهى. وأسباب منع الميراث ثلاثة: الأول القتل على قول جمهور العلماء، وذهب غيرهم إلى أخذه من الميراث لضعف الحديث في ذلك. الثاني الركف، العبيد لا يرثون وإنما يورثون. الثالث اختلاف الدين، عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم، أخرجه مسلم. قد قال الناظم: الكفر عند الشافعي ملة، ووافق النعمان والأجلة، وعند مالك ثلاث ملل وملل شتى عند ابن حنبلي. فالإمام ابن حنبل يرى أن اليهودي يرث من اليهودي والنصراني يرث من النصراني، أما عند هؤلاء فيرون أن كل كافر يرث من جميع الكفار، فيجوز الكافر المجوسي أن يرث الكافر الهندوسي أو اليهودي أو البوذي أو النصراني وغير ذلك. والذي يظهر القول باختلاف الملل، وأن الميراث يقع بينهم على ما هم عليه في مللهم. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: فإن قيل فهل يستفاد حكم ميراث القاتل والرقيق والمخالف في الدين والمبعض والخنثى والجد مع الأخوة لغير أم والعول والرد وذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الإبن من القرآن أم لا؟ قيل نعم، فيه تنبيهات وإشارات دقيقة يعصر فهمها على غير المتأمل تدل على جميع المذكورات. فأما القاتل والمخالف في الدين فيعرف أنها غير وارثين، أنهما غير وارثين من بيان الحكمة الإلهية في توزيع المال على الورثة بحسب قربهم ونفعهم الديني والدنيوي. قد أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. وقد علم أن القاتل قد سعى لمورثه بأعظم الضرر، فلا ينتهض ما فيه من موجب الإرث أن يقاوم ضرر القتل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث. فعلم من ذلك أن القتل أكبر مانع يمنع الميراث ويقطع الرحم الذي قاله الله فيه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. مع أنه قد استقرت القاعدة الشرعية أن من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه، هذا يكون في قتل العمد. أما قتل الخطأ يذهبون إلى منعه بأي وجه، وهو إنما أخطأ. وبهذا ونحوه يعرف أن المخالف الدين المورث لا إرث له، وذلك أنه قد تعارض الموجب الذي هو اتصال النسب، الموجب للإرث، والمانع الذي هو المخالفة في الدين الموجب للمباينة من كل وجه، فقوي المانع ومنع موجب الإرث الذي هو النسب، فلم يعمل الموجب لقيام المانع. يوضح ذلك أن الله تعالى قد جعل حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية، فإذا مات المسلم انتقل ماله إلى من هو أولى وأحق به، فيكون قوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إذا اتفقت أديانهم، وأما مع تباينهم فالأخوة الدينية مقدمة على الأخوة النسبية المجردة انتهى. قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام: وتأمل في هذا المعنى في آية المواريث وتعليقه سبحانه التوارث بلفظ الزوجة دون المرأة كما في قوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إذانا بأن هذا التوارث إنما وقع بالزوجية المقتضية للتشاكل والتناسب، والمؤمن الكافر لا تشاكل بينهم ولا تناسب فلا يقع بينهم التوارث، وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين انتهى. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: وأما الرقيق فإنه لا يرث ولا يورث، أما كونه لا يورث فواضح لأنه ليس له مال يورث عنه، بل كل ما معه فهو لسيده، وأما كونه لا يرث فلأنه لا يملك، فإنه لو ملك لكان لسيده وهو أجنبي من الميت، وأما الرقيق فلا يتأتى منه ذلك، فعلم أنه لا ميراث له. وأما من بعضه حر وبعضه رقيق فإنه تتبعض أحكامه، فما فيه من الحرية يستحق بها ما رتبه الله من المواريث، لكون ما فيه من الحرية قابل للتملك، وما فيه من الرقف ليس بقابل لذلك، فإذا يكون المبعض يرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. وإذا كان العبد يكون محمودا مذموما مثابا ومعاقبا بقدر ما فيه من موجبات ذلك فهذا كذلك. وأما الخنثى فلا يخلو إما أن يكون واضحا ذكوريته أو أنوثيته مشكلة، فإن كان واضحا فالأمر فيه واضح، إن كان ذكرا فله حكم الذكور ويشمل النص الوارد فيهم، وإن كان أنثى فله حكم الإناث ويشمله النص الوارد فيهن. وإن كان مشكلا فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما كالأخوة للأم فالأمر فيه واضح، وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريته وبتقدير أنوثيته ولم يبق لنا طريق إلى العلم بذلك لم نعطيه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورثة، ولم نعطيه الأقل لاحتمال ظلمنا له، فوجب التوسط بين الأمرين وسلوك أعدل الطريقين. قال تعالى: اعدلوا هو أقرب للتقوى. وليس لنا طريق إلى العدل في مثل هذا أكثر من هذا الطريق المذكور، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وأما ميراث الجد مع الأخوة الأشقاء أو الأب، وهل يرثون معه أم لا، فقد دل كتاب الله على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن الجد يحجب الأخوة أشقاء أو لأب أو لأم كما يحجبهم الأب. وبيان ذلك أن الجد أب في غير موضع من القرآن، كقوله تعالى: إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله أبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. وقال يوسف عليه السلام: اتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فسمى الله الجد وجد الأب أبا، فدل ذلك على أن الجد منزلة الأب، يرث ما يرثه الأب ويحجب ما يحجبه. وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجد حكمه حكم الأب عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بني الأخوة والأعمام وبنيهم وسائر أحكام المواريث، فينبغي أيضا أن يكون حكمه حكمه في حجب الأخوة لغير أم. وإذا كان ابن الابن بمنزلة ابن الصلب، فلما لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان جد الأب مع الابن الأخ، مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه، فلما لا يحجبه جد الميت أخاه؟ فما لا يحجب جد الميت أخاه فليس مع من يورث يورث الأخوة مع الجد نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس صحيح. يعني الجد يقوم مقام الأب في جميع الأحوال، هذا عند فقد الأب، أما إذا وجد الأب الإرث له. وأما مسائل العول فإنه يستفاد حكمها من القرآن، وذلك أن الله تعالى قد فرض وقدر لأهل المواريث انصباء، وهم من بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم بعضا أو لا، فإن حجب بعضهم بعضا فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق شيئا، وإن لم يحجب بعضهم بعضا فلا يخلو إما ألا تستغرق الفروض التركة، أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقص، أو تزيد المفروض على التركة، ففي الحالتين الأولين كل يأخذ فرضه كاملا. وفي الحالة الأخيرة وهي ما إذا زادت الفروض على التركة فلا يخلو من حالين: إما أن ننقص بعض الورثة من فرضه الذي فرضه الله له ونكمل للباقين منهم فروضهم، وهذا ترجيح بغير مرجح، وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر، فتعينت الحالة الثانية وهي أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان، ونحاصص بينهم كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم، ولا طريق موصل إلى ذلك إلا بالعول. فعلم من ذلك أن العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه، وبعكس هذه الطريقة بعينها يعلم الرد، فإن أهل الفروض إذا لم تستغرق فروضهم التركة وبقي شيء ليس له مستحق من عاصب قريب ولا بعيد، فإن رده على أحدهم ترجيح بغير مرجح، وإعطاؤه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جنف وميل، ومعارضة لقوله: وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فتعين أن يرد على أهل الفروض بقدر فروضهم، ولما كان الزوجان ليس من القرابة لم يستحقا زيادة على فرضهم المقدر، هذا عندما لا يورث الزوجين بالرد، وهم جمهور القائلين بالرد. فعلى هذا تكون علة الرد كونه صاحب فرض قريبة، وعلى القول الآخر أن الزوجين كغيرهما من ذوي الفروض يرد عليهما، فكما ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرد كغيرهما، فالعلة على هذا كونه وارث صاحب فرض، فهذا هو الظاهر من دلالة الكتاب والسنة والقياس الصحيح، والله أعلم. وبهذا يعلم أيضا ميراث ذوي الأرحام، فإن الميت إذا لم يخلف صاحب فرض ولا عاصبا، وبقي الأمر دائرا بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب، وبين كون ماله يرجع إلى أقاربه المدلين بالورثة المجمع عليهم، ويدل على ذلك قوله تعالى: والأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، فصرفه لغيرهم ترك لمن هو أولى من غيره، فتعين توريث ذوي الأرحام. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل من قبيلته أحد، بمعنى أنه يعود إلى الرحم ولو كان بعيدا، ولا يذهب إلى بيت المال إلا إذا لم يجد له وارث. وإذا تعين توريثهم فقد علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب الله، وأن بينهم وبين الميت وسائط صاروا بسببها من الأقارب، فينزلون منزلة من أدلوا به من تلك الوسائط، الله أعلم. وأما ميراث بقية العصبة كالبنوة والأخوة بينهم والأعمام وبينهم إلى آخره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وقال تعالى: ولكل جعلنا موليا مما ترك الوالدان والأقربون. فإذا ألحقنا الفروض بأهلها ولم يبق شيء لم يستحق العاصب شيئا، وإن بقي شيء أخذه أولي العصبة وبحسب حالاتهم ودرجاتهم. فإن جهات العصوبة خمسة: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة وبنوهم، ثم العمومة وبنوهم، ثم الولاء. فيقدم منهم الأقرب جهة، فإن كانوا في جهة واحدة فالأقرب منزلة، فإن كانوا في منزلة واحدة فالأقوى وهو الشقيق، فإن تساوى من كل وجهة اشتركوا والله أعلم. وأما كون الأخوات لغير أم على البنات أو بنات الإبن على الصبات يأخذن من فضل عن فروضهن، فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يسقطن بالبنات. فإذا كان الأمر كذلك وبقي شيء بعد أخذ البنات فرضهن، فإنه يعطى للأخوات ولا يعدل عنهن إلى عصبة أبعد منهن كابن الأخ والعم ومن هو أبعد منهم والله أعلم. انتهى. خرجنا في هذا الموطن عن الاختصار إلى النقل عن أهل العلم لأهمية الاستيعاب فيه. قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع ما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ما تركتم بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. صاحب اللسان العربي الفاهم حين يقف مثل على مثل هذه الآيات يتعجب من عجيب هذا القرآن العظيم، يعني لم يترك شاذة ولا فاذة في باب المواريث إلا بينها ووضحها جلها سبحان الله. وعلم المواريث يا أخوة من أسهل العلوم، إلا أن الخطأ في الطالب وفي المدرس أحيانا، أنهم يجمعون بين علم الفرائض وعلم الحساب، علم الفرائض وعلم القسمة. الأولى أن يدرس الطالب ابتداء الفرائض، هذه القسمة إلى القضاء، القسمة إلى المتصدرين لهذا الشأن. فإذا علم الفرائض وتفاصيل الفرائض بعد ذلك ينظر هل له أهلية، ينظر هو في نفسه وينظر أيضا المدرس، أن ينتقل إلى تعلم الحساب وتعلم هذه المسائل التي يحتاجها من يقسم التركات. فإن رأى من نفسه الأهلية انتقل، وإن لم يرى من نفسه الأهلية انتقل إلى تعلم الحساب ابتداء. يعني هو ربما ما يعرف الحساب، ما يعرف القسمة ولا الطرح ولا الضرب ولا شيء من ذلك، ثم تأتي تنزل مباشرة في باب الفرائض صعوبة الحساب مع صعوبة تقسيم التركة، ويحتاج إلى الأعشار وإلى الثلث وإلى دراسة ما هي سهلة. فلذلك يبدأ المدرس في تأليفه وفي تدريسه ببيان الفرائض. الفرائض في القرآن ليست بصعبة، تكفل الله عز وجل ببيانها، وآيات الفرائض محصورة وأحاديث الفرائض محصورة، يعني أحصر باب الفرائض. عندك خمس آيات في سورة النساء، خمس آيات، وعندك حديث الحق الفرائض بأهلها فما بقي فليعمل رجل ذكر، وحديث لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، خلاص تمشي عليه. فأنا ناصح لمن له قدرة وأهلية أن يسلك هذا المسلك في تعلم وتعليم الفرائض. اسمه فرائض، لا تنتقل إلى الحساب والقسمة وهذه الأشياء إلا بعد أن تتقن الفرائض وتنظر إلى درجتك في الفهم وإلى درجتك في يعني الوصول إلى هذا الأمر. فإن كنت لا تجيد الحساب من أصله ابدأ بدراسة الحساب، ادرس الحساب مجردا عن علم الفرائض، ما تدرس الحساب مباشرة في القسمة، هذا يتعذر عليك. ابدأ ادرس واحد زائد واحد يساوي اثنين، واحد في اثنين يساوي اثنين، الجمع الضرب طرح ثم القسمة، قسمة المطولة وقسمة المختصرة، وهكذا ما يتعلق بأنواع الحساب، ثم بعد ذلك تزيد علم سهل. هذا بارك الله فيكم. فلما أن أخانا مطهر حفظه الله يألف كتاب فرائض، اترك يا أخي القسمة للقضاء، خليها لمن يتخصص بعد ذلك، نريد كتاب فرائض، لا تخرج لي من الفرائض لا بمثال ولا بغير مثال، فرائض الزوج لها كذا، الزوج له كذا في حال وجود الفرع الوارث، في حال عدم وجود الفرع الوارث الأب له كذا، الأم لها كذا، ثم بعد ذلك الأمر سهل. قال ذكر الله عز وجل في الآية السابقة ما يتعلق ميراث الأصول والفروع، وذكر في هذه الآية ما يتعلق ميراث الزوج والزوجة والأخوة بأم، فيقول ولكم يا معشر الأزواج نصف ما ترك أزواجكم لكن بشرط إن لم يكن لهن ولد وهو الفرع الوارث، فإن كان لهن ولد منه أو من غيره ذكرا كان أو أنثى بل وحتى خنثى فلكم الربع مما تركنا، لأن الفرع الوارث حجبه حجب نقصان، ويكون هذا القسم من بعد وصية يوصين بها أو دين على ما تقدم من إخراج الدين ثم الوصية ثم بعد ذلك يأخذ نصيبه. ولهن الزوجة أو الزوجات الربع إن كانت واحدة لها الربع، وإن كانت اثنتين أو ثلاثا أو أربعا فلهن الربع يتقاسمنه بينهن مما تركتم مما قل منه أو كثر، بشرط إن لم يكن لكم ولد سواء منهن أو من غيرهن ذكورا كانوا أو إناثا، فإن كان لكم ولد منهن أو من غيرهن فلهن الثمن مما تركتم، فيحجبن حجب نقصان لا حجب حرمان من بعد وصية توصون بها أو دين على ما تقدم. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة أو امرأة، يعني وإن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، والكلالة من لا ولد له ولا والد على قول جماهير العلماء، ويدخل فيهم الجد وابن الأب وابن الابن، لأنه إذا وجد الجد وابن الابن قام مقام الأب والابن ما عدوا كلالة. وله أخ أو أخت من الأم، وهذا بالإجماع، فليس المراد بهذه الآية أخوة النسب، فلكل واحد منهم السدس، هذا إذا كانوا اثنين لكل واحد منهم السدس، وفي هذه الحالة يساوي الرجل المرأة، وبقية المسائل المرأة تنصف الذكر. فإن كانوا الأخوة لأم أكثر من ذلك ثلاثة أو أربعة أو خمسة وهكذا فهم شركاء في الثلث، يتساوى فيه الرجال والنساء. قال السعدي رحمه الله في تفسيره، قال ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن الأخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسمى بالحمارية، وهي زوج وأم وأخوة لأم، وأخوة أشقاء للزوج النصف وللأم السدس وللأخوة لأم الثلث، ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للأخوة من الأم، فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله حكمه. وأيضا فإن الأخوة للأم أصحاب فروض والأشقاء عصبات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، وأهل الفروض هم الذين قدر الله أنصباءهم، ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء فيسقط الأشقاء، وهذا هو الصواب في ذلك. وأما ميراث الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب فمذكور في قوله يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف والثنتان لهم الثلثان، والشقيقة الواحدة مع الأخت لأب أو الأخوات تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت أو الأخوات لأب، انتهى. من بعد وصية يوصى بها يوصي بها هذا الميت فتنفذ، أو دين ويقدم الدين على الوصية غير مضار، غير مضار بالورثة ولا بالوصايا والديون، وصية من الله أي ما تقدم يوصيكم به لتنفذوه وتطبقوه، والله عليم بما يصلحكم حليم فلا يعاجلهم بالعقوبة، والحمد لله.